باب من سب الدهر فقد آذى الله. من سب الدهر، من هنا اللي يظن لي والله أعلم أنها شرطية وليست موصولة. من سب الدهر، السب الذم، والمقصود هنا بالدهر أي الزمن، الأيام، الليالي، الشهور. قال فقد آذى الله، هنا قلت ليظهر أن من هنا شرطية. لماذا؟ لأن قد هنا اقترنت بالفاء، قد اقترنت بالفاء، وهي الجملة إذا كانت لا تصلح أن تكون جوابا للشرط تقترن بأي شيء بالفاء. فقد هنا حرف، فقد هنا، بل قد هنا حرف تحقيق. آذى الله هنا جملة جواب الشرط. قال آذى الله، أخذه من الحديث، من الحديث. ولنعلم أنه فرق بين الأذى وبين الضرر. الأذى قد يقع كما في هذا الحديث، قال وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قال الكفار، قال الدهريون، ما هي إلا حياتنا الدنيا، أي هذا العيش، ما هو إلا في الحياة الدنيا فقط. فهم ينكرون البعث، ينكرون الآخرة. نموت ونحيا، نموت ونحيا، وكما يقول قائلهم أرحام تدفع وأرض تبلع. إذن هذا هو معتقدهم الباطل. وما يهلكنا إلا الدهر، هم لا يرون خالقا. الذي يهلكنا ويميتنا هو مر السنين وليس الله عز وجل. فهنا قال وجه الاستشهاد من هذه الآية أن هؤلاء نسبوا الفعل إلى الله عز وجل الدهر. نسبوا الفعل إلى الدهر، نسبوا الفعل إلى الدهر، نسبوا الحياة والموت إلى الدهر. والفاعل الحقيقي هو الله عز وجل. فالدهر أو الزمن ما هو إلا خلق من خلق الله عز وجل. قال وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. قال في الصحيح، في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله تعالى، أي هذا حديث قدسي، يؤذيني ابن آدم. ربنا عز وجل يقول في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم. إذن نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه، أي ربنا تبارك وتعالى يتأذى من الكلام، وإلا لن يضره بنو آدم شيء، لكن يؤذيه الكلام. إذن الشخص إذا سمع كلاما لا يسره ماذا به؟ يتأذى بهذا الكلام. وهل يحصل، يلزم أن يحصل له من هذا مضرة؟ لا. نعم، لا، ما نؤول. السخط له معنى والغضب. سخط الله عز وجل هو بسبب إيذاء ابن آدم، لكن نثبت الصفة كما أثبتها ربنا تبارك وتعالى لنفسه، ويقول ليس كمثله شيء، كما نثبت السمع والبصر والمشي والنزول والضحك والغضب ونحوه من الصفات، أيضا نثبت هذه ونقول نثبت له أذية، أن ابن آدم يؤذيه وأنه يتأذى تبارك وتعالى، لكن كن هذا الأذى صفة الأذى نكله إلى ربنا تبارك وتعالى. يؤذيني، إذن الأذى شيء والضرر ماذا به؟ شيء آخر. لن يضروكم إلا أذى، لن يصيبكم بالضرر، لن يصيبوكم بالضرر، لكنهم يؤذونكم فقط أذى. فلذلك لو تأملنا بعض الأحاديث الواردة في الحفظ، على سبيل المثال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ماذا قال؟ لم يضره شيء ولم يقل يصبه شيء، بمعنى أن الشيء قد يحصل له شيء لكن هذا الشيء ماذا به؟ لا يضره. من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم ثلاث مرات، ماذا به حين يصبح؟ ماذا به؟ لم يضره شيء حتى يمسي، ما قال لم يصبه شيء. إذن فرق بين الإصابة وبين الضرر، قد يصيبك الشيء لكنك ماذا به؟ لا تتأذى به ولا تتضرر، لا تضرر به. يؤذيني ابن آدم، جنس ابن آدم، وبيننا وبين آدم عليه الصلاة والسلام مئات الآباء إن لم يكن الآلاف، أم لا؟ ونسبنا إلى جدنا، فلذلك القول الصحيح أن الجد ماذا به؟ أب. أن الجد ماذا به؟ أب. فلذلك في باب الإرث على سبيل المثال يحجب الأخوة، يحجب الأخوة. إذن ربنا عز وجل جاء نسبنا إلى جدنا ووصفنا بشيء بالبنوة، قال يؤذيني ابن آدم، هذا يدل على أن الجد أب. ابن آدم من باب الإضافة، والبشر كلهم بنو آدم لأنه هو الأب الأول، كما أن حواء هي الأم الأولى لهم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا
قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، يسب الدهر أي يذم الدهر، يقول يا خيبة الدهر، ما شدة هذا الدهر، ما أغدر هذا الزمن، ما أقبح هذا الوقت، ولا شك أن هذا إن اعتقد الشخص أن الذي يصرف هذه الأمور هو الدهر ماذا به، هذا شرك أكبر. وإن اعتقد أن الدهر زمن مربوب مخلوق الله عز وجل، فذمه حقيقة يرجع إلى من؟ إلى خالق الدهر وليس إلى الدهر. قال يدين بن آدم يسب الدهر، وليعلم أن مثل أقول ما يحصل من أن الناس من ذم للزمن والوقت ونحو ذلك، إذا كان من باب الخبر المحض فقط هذا جائز، إذا كان من باب الخبر المحض فهذا جائز. كان يقول مثلا الشخص مثل هذه الأيام أيام مثلا شدة من باب الخبر، أو هذا اليوم يوم حر شديد كما قال لوط عليه الصلاة والسلام هذا يوم عظيم، فإذا كان من باب الخبر المحض جائز. أما إذا كان من باب الذم ونحوه فهذا الذي ورد النهي عنه. قال يسب الدهر، قال وأنا الدهر، أنا الدهر. استدل بعضهم بأن الدهر أو بهذا الحديث أن الدهر اسم من أسماء الله عز وجل، لأنه قال أنا الدهر، وفي الحديث الرواية الأخرى رواية مسلم قال فإن الله هو الدهر. استدلوا بأي شيء؟ على أن الدهر اسم من أسماء الله، الحظ على أن الدهر معي، على أن الدهر، استدلوا على أن الدهر هنا أن ماذا فتحناها لأنها وقعت في المصدر وقع في محل جر ولا لا؟ أن وما دخلت عليه على أن الدهر، أن فتحناها أم لا؟ أينك نستق على أن الدهر اسم من، يقول على أن الدهر أو نحو ذلك من يعني يسمى الله بالدهر ونحو ذلك نشتق مصدر. قال وأنا الدهر، والصواب أن الدهر ليس من أسماء الله عز وجل، لأن أسماء الله عز وجل أسماء حسنى تدل على كمال، لما تقول العزيز تدل على العزة، الحكيم تدل على الحكمة، البصير تدل على البصر ونفاذ البصر وإحاطته، وهكذا بقية أسماء. لكن الدهر يدل على مجرد الزمن أم لا؟ وهل هذه صفة كمال؟ ليست صفة كمال. إذن الصواب أن الدهر ليس من أسماء الله عز وجل، والحديث بيّن أنه ليس من أسماء الله عز وجل. قال أقلب الليل والنهار، إذن أقلب الليل والنهار، الليل والنهار هم الدهر أم لا؟ قال أنا الدهر، أي أنا الذي أتصرف بالدهر، فإذا قال أقلب الليل والنهار وتلك الأيام نداولها بين الناس، إذا ربنا عز وجل يقول هذه الأيام أيام شدة ورخاء ونحو ذلك، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا الذي أتصرف فيها. فإذا ابن آدم ذم هذه الأيام وسبها، الحقيقة أن سبه ماذا به؟ يرجع إلى من؟ يرجع إلى الخالق تبارك وتعالى. إذن الحديث فيه بيان أن الدهر ليس من أسماء الله عز وجل، لأنه قال أقلب الليل والنهار، فالمقلب غير المقلب أم لا؟ عندنا الله هو المقلب والدهر هو الذي يقلب أم لا؟ فالمقلب تبارك وتعالى هو الله، ليس المقلب وهو الدهر. قال وفي رواية أي لمسلم لا تسب الدهر، إذن هنا يفيد أنه إذا كان خرج مخرج الذم هل الذي ينهى عنه؟ لا تثبوا. أما إذا خرج من باب الخبر المحرم ماذا به؟ جائز. وما أكثر ما يقع الناس في سب الدهر أم لا؟ لا غير الحق، سنتين قشطة هز من الأقشر ونحو ذلك من الكلام، هذا هو سب لله عز وجل. لا تسبوا الدهر، هنا نهي، والأصل في النهي ماذا به؟ التحريم. إذن يحرم الشخص أن يسب الدهر، فلذلك في الحديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم. قال فإن الله هو الدهر، فإن الله هو الدهر. هنا هذه العبارة موهمة، قد يقول فإن الله هو الدهر، إذن الله هو الدهر، إذن الدهر اسم من أسماء الله عز وجل أم لا؟ نقول لا شك هذه العبارة فيها شيء من الإيهام، لكن أو هذه اللفظة، لكن اللفظة السابقة تبين المراد من هذه اللفظة، وأنه قال وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. ولعل الشيخ المجدد رحمه الله تعالى ذكر هذين اللفظين ليبين المقصود بالحديث، والله أعلم. إذن في هذا الحديث النهي عن سب الدهر، وأن من سب الدهر ماذا به؟ فقد آذى الله، لأن سبه ماذا به يعود حقيقة إلى من؟ إلى الذي يقلب الليل والنهار، هو الله عز وجل. إلى من يغني ويفطر، إلى من يمرض ويصح، وهكذا. قال فيه مسائل: النهي عن سب الدهر، وهذا النهي يقتضي ماذا؟ يقتضي التحريم. قال الثانية تسميته أذى لله، قلنا تثبت هذه الصفة التي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أثبتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل أثبتها ربنا تبارك وتعالى لسان نبيه. لكن كما قلت الأذى شيء والضرر شيء، الضرر ورد نفيه عن الله عز وجل، فإنهم لن يضروا الله شيئا، فإنهم لن يضروا الله شيئا، فالضرر منفي عن ربنا تبارك وتعالى، الأذى مثبت، يتأذى رب نبي شيء بكلام المخلوق. وفيه الابتعاد عن الألفاظ التي ينهى عنها ربنا تبارك وتعالى، الألفاظ التي فيها تذمر على مقضي الله تبارك وتعالى وعلى قضاء الله تبارك وتعالى. قال الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، أي مصرف الدهر. قال الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصد بقلبه، وهذا يحصل كثيرا، الشخص قد يقع في النهي ولو لم يقصد، مثل التشبه، الأصل في التشبه ماذا به؟ محرم. لو قال شخص أنا لم أقصد التشبه، الحكم ماذا به؟ واحد. لو أن شخصا ذم الدهر وقال ما قصدت سب الله عز وجل، ما الحكم؟ الحكم واحد. إذن إذا قصد الشخص اللفظ فقد وقع في السب، إن كان يعلم النهي فلا شك أنه يقع في المعصية، وإن كان جاهلا في الحكم فلا إثم عليه. ثم قال في الباب الذي بعده باب التسمي بقاضي القضاء ونحوه. التسمي بقاضي القضاء ما بين الحكم، لكن سيبينه الحديث وأنه محرم. قال ونحوه، أي ملك الملوك أو حاكم الحكام. لماذا؟ لأن هذا وصف مختص به ربنا تبارك وتعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال التسمي بقاضي القضاة هذا مطلق يشمل كل القضاة أم لا؟ لكن لو قيده في بلد معين لجاز. لو قال مثلا قاضي قضاة المملكة مثلا، أو قاضي قضاة مثلا القصيم، جاز لأنه مقيد. لكن لما يطلق فهذا الوصف خاص بربنا تبارك وتعالى. قال وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. في الصحيح إن أخنع هنا كما مر بنا قبل قليل، إن حرف توكيد ونصب، أخنع أخنع اسمها، رجل خبرها، أخنع أي أحقر وأذل، أحقر وأذل، أخنع اسم عند الله أي أذم اسم عند الله وأحقر اسم عند الله عز وجل، رجل تسمى ملك الأملاك، يسمي نفسه ملك الأملاك أو مالك الملك، وهذا خاص بربنا تبارك وتعالى. فلذلك ربنا تبارك وتعالى قل اللهم مالك الملك. إذا مالك الملك من هو؟ ربنا تبارك وتعالى. فمن تسمى بملك الأملاك ونحو ذلك نازع ربنا تبارك وتعالى فيما هو من خصائصه من صفاته، فهنا استحق أن يكون أذل شخص عند الله عز وجل، ولا شك أنه دليل في الدنيا حقير في الآخرة. بين السبب قال لا مالك إلا الله، هذا مطلق لا مالك إلا الله. حتى نحن نعم لا نملك من أمرنا شيئا، ما عندنا من أموال هي ليست لنا حقيقة، المالك من هو؟ الله عز وجل. إذن نحن ماذا نملك؟ نملك مجرد الانتفاع بها مشروطا برضا المالك الحقيقي. فلذلك حتى نفسك التي بين جنبيك لا تتصرف بها إلا وفق أمر الله عز وجل، لأنه هو المالك. فلذلك الملك أو المال الذي أنت حقيقة ليس لك، سوف تتركه ثم ينتقل إلى من؟ إلى غيرك، وغيرك سوف يتركه وينتقل إلى غيره، وهكذا حتى يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. إذن لا مالك إلا الله، المالك الحقيقي هو الله عز وجل. قال سفيان هو ابن عيينة مثل شاه شاه، شاه ملك، وشاه شاه ملك الملوك، والعجم العربية كما تعلمون المضاف مقدم على المضاف إليه أم لا؟ تقول مثلا كتاب التوحيد، كتاب مضاف والتوحيد مضاف إليه، قدمنا المضاف أم لا؟ لكن في الأعجمية ماذا به؟ العكس، المضاف إليه مقدم على أي شيء؟ على المضاف. مثل هنا شاه شاه، المضاف هو ماذا به؟ شاه، المضاف ماذا به؟ شاه. وشاهان ماذا به؟ مضاف إليه، شاهان شاه، فقدم ماذا به؟ نعم شاهان شاه. إيه نعم، الشاه ملك أو شاه ملك، لكن هنا شاهنشاه يعني ملك الملوك، ملك الملوك، لكنه المضاف إليه يقدم عندهم على المضاف. حتى في اللغة الإنجليزية تعطونا مثالا، نعم تقول مثلا مثال ماي بوك أم لا كتابي، قدمت المضاف إليه على الكتاب. لما تقول في اللغة العربية كتابي أم لا، قدمت كتاب على الياء الضمير، لكن لما تقول ماي بوك ماذا به؟ قدمت الضمير عليكم السلام على كتاب. قال مثل شاهنشاه، إذن هذا من باب التمثيل، من باب التمثيل. إذن والتمثيل هنا ليس بالعربي إنما هو بالأعجمي. إذن كل الألفاظ التي لا تصح إلا لله عز وجل يحرم التلفظ بها ويحرم أن يوصف المخلوق بها. قال وفي رواية أغيظ رجل عند الله يوم القيامة، في الغيظ وفي إثبات صفة الغيظ لله عز وجل على وجه يليق بجلاله، كما أن الله عز وجل يبغض فهو أيضا هنا أثبت الغيظ له تبارك وتعالى. أغيظ رجل على الله يوم القيامة، فإذا كان غائظا عليه فلا شك أن العقوبة ستكون ماذا به؟ أشد. وفي إثبات تباين الغيظ لربنا تبارك وتعالى أن غيظه على العصاة ماذا به؟ مختلف، لأنه قال أغيظ رجل الله يوم القيامة، قال وأخبثه أي خبيث، وأصل الخبث الفساد. قال ماذا به؟ قال وفي رواية أغيظ رجل الله يوم القيامة وأخبثه، أي رجل تسمى بملك الأملاك. قال وقوله أخنع يعني أوضع وأحقر، أخنع اسم يعني أوضع وأحقر اسم، وفيه أن الشخص إذا رفع نفسه فوق المنزلة التي أنزله الله عز وجل بها ماذا به؟ أنه حقيقة وضع نفسه ولم يرفعها. فهنا حينما رفع نفسه في منزلة لا تستحقه هنا عوقب بنقيض قصده، فأصبح أوضع شخص. قال فيه مسائل، الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، أي يحرم التسمي بملك الأملاك. قال الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، تقول مثلا سيد الكون، مثلا مالك الملك، من بيده الأمر ونحو ذلك، هذه خاصة بالله عز وجل فيحرم أن يوصف المخلوق بها. سم كيف ملك القوة، ملك القلوب، خاصة بالله عز وجل، مثلا لو خصه بطائفة معينة جاهز، قال مثلا ملك قلوب الصالحين أو نحو ذلك، تكون الأمر في أخر. قال التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، يعني من يتكلم بذلك يقول لا يقصد أنه يملك الملك. وفيه أن الشارع يحرص على حسن المنطق وإن كان الشخص لا يعتقده، فلذلك من الخطأ البعض حينما يبع على خطأ يقول ما كنت أنوي، ما كنت أقصد، نقول نعم تنهى عن ذلك ولو لم تكن تقصد. فالشارع أتى بصيانة اللسان عن الوقوع في بعض المحاذير الشرعية وإن كان الشخص لا يعتقدها، فلذلك نهينا أن نوافق مثلا اليهود في بعض الألفاظ مع أننا ماذا بينا؟ لا نعتقد معناه. يا أيها الذين لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لا تقولوا كما يقول اليهود راعنا، لأنهم يقصدونهم الرعونة، وأنتم لا تقصدون الرعونة، لكن لا تشابهوهم بهذه الألفاظ وإن كنتم لا تقصدوا الذي يقصدونه. قال كلاهما ينهى عن الشخص أن يتسمى بذلك، ويحرم علينا أن نصفه بذلك، أن نقول فلان ملك الملك ونحو ذلك. نعم لا ينهى عن إطلاق هذا اللفظ على المخلوق، ليس على الخالق تبارك وتعالى. فلو أن شخصا وصف نفسه بهذا الوصف نقول هذا الوصف محرم، ويحرم علينا أن نطلق عليه هذا الوصف، نقول فلان ملك الملك أو نحو ذلك، لكن نقيده بمكان معين، نقول مثلا ملك البلد الفلاني، أو ملك المكان الفلاني، أو ما مالك مثلا الملك الفلاني لفلان، أو الملك الفلاني لفلان، ما لا بأس، لكن إطلاقه الذي ينهى عنه. قال الرابع التفطن، أن هذا لأجل الله سبحانه، أي لأجل تنزيه الله عز وجل، بحيث لا يشابهه مخلوق ولو لم يقصد المعنى حتى في باب اللفظ يتنزه عن هذا.